بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
في منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة للأستاذ عدنان أبو سعد الدين، الطبعة الأولى سنة 1403 هجرية، سنة 1983، الناشر مكتبة الرشد بالرياض بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة المطهرة عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل. والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين. والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. عدنان أبو سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول. لقد وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهود جبارة بذلها الأولون من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله، وكان لا بد لتلك الجهود من أن تكون نابعة من منهج إلهي عظيم يحضهم على الحفاظ على العلم. ولقد زاد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الهمة التي استقوها من كتاب الله عز وجل في الحث على طلب العلم الذي كان عندهم بمثابة جوهرة ثمينة، وكانوا يرون أن من واجبهم المحافظة عليها بكل ما أوتوا من جهد، وما ذاك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولذلك نرى ونسمع عن المشاق العظام التي تحملها أهل الحديث في ترحالهم وتنقلاتهم في سبيل طلب الحديث أو تبلغه، وسنرى تفصيل ذلك كله فيما يأتي. واحد، المنهج القرآني في الحفاظ على العلم. إن الله عز وجل قد جعل بين العلم والجهل فرقانا واضحا، وجعل بين العالم والجاهل ميزة كبرى، فقال في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد رفع القرآن الكريم من شأن العلم والعلماء، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإن القرآن الكريم هو دستور كل مسلم، فعندما يستمع إلى توجيهات الحق جل وعلا في حث عباده على العلم لا يسعه إلا الطاعة لله تبارك وتعالى والغرف من معين العلم الواسع الذي لا آخر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا ومع أن القرآن الكريم قد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هذا لا يعني أن يركن الإنسان المسلم إلى الكسل والتواكل دون أن يأخذ بالأسباب لحفظ كتاب الله والغيرة عليه، وإن حفظ القرآن يعني حفظ مكانته وحفظ كلامه. أما عن حفظ مكانته فإنها تكون بامتثال الأدب والخشوع لدى تلاوته وفهم آياته فهما علميا عند سماعه، بمعنى ألا يكون القرآن الكريم مناسبة للتبرك أو اصطناع الهيام أو الصراخ أثناء قراءته، أو لا نفكر بتلاوته إلا للمآتم أو الحفلات الرسمية، فإن القرآن الكريم لم ينزل لهذه الغاية أو لهذا الهدف، بل ليكون منهاجا ودستورا للشخصية المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. فجدير بنا نحن المسلمين أن نعمل على حفظ كتاب الله تعالى بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وتعظيمه وتبجيله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما عن حفظ كلامه فإن الله عز وجل قد رغبنا بذلك بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بهذه الوسائل الترغيبية قد هيأ الله عز وجل أناسا يحفظون كتاب الله تعالى الذي يحوي أفكار الإسلام ومناهجه إلى قيام الساعة. اثنان: المنهج النبوي في الحفظ في الحفاظ على العلم. إن الذي يهمنا في هذا الصدد أن نعلم مقدار حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على طلب العلم وموقفه من ذلك، لما لهذه الشعيرة من فوائد عظيمة ولما له من أثر بعيد في حفظ السنة إلى جانب القرآن الكريم. ألف: فقد حض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وبين منزلة العلماء، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الهامش أخرجه أحمد بسنده عن أبي هريرة في مسنده صفحة 180. حديث رقم 7193، الجزء 12. انتهى الهامش. وجعل طلب العلم الشرعي الذي يحتاج إليه كل مسلم ليقيم أمور دينه فريضة على كل مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. في الهامش أخرجه ابن ماجة بسنده عن أنس، سنن ابن ماجة صفحة 5، الجزء الأول. انتهى الهامش. وغيرها من الأحاديث التي تحض على طلب العلم، ولم يقتصر حضه على طلب العلم الشرعي من خلال القرآن والسنة، بل دعا إلى تعلم كل ما يعود على المسلمين بالخير. باء. وكما حض النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم حض على تبليغه، فحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، وكان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. في الهامش: أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود في مسنده صفحة 96، حديث 4157، الجزء السادس. انتهى الهامش. ومن الناحية التطبيقية، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم طريقة من طرق الإعلام والتبليغ في ذلك العصر إلا استعملها في سبيل نشر الإسلام وتبليغه، فأرسل الرسل وطير الكتب ووجه الأمراء والقضاة، فكان خير مبلغ. جيم. وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء والمعلمين، فقال: العلماء ورثة الأنبياء. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 121، الجزء الأول. انتهى الهامش. وحث على احترام العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 127، الجزء الأول. انتهى الهامش. دال. وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء، بين منزلة طلاب العلم وما لهم من أجر في طلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. في الهامش: مجمع الزوائد صفحة 123، الجزء الأول، ورجاله ثقات. انتهى الهامش. هاء. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحض على طلب العلم وتبليغه، ولم يكتف أيضا ببيان منزلة العلماء، بل أوصى بطلاب العلم خيرا، ورغب في تعليمهم والإحسان إليهم. من هذا ما رواه أبو هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتي بعدي قوم يسألونكم الحديث عني، فإذا جاءوكم فألطفوا بهم وحدثوهم. في الهامش: شرف أصحاب الحديث صفحة 72. انتهى الهامش. من هذا يتبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العلم والتعليم، وقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه، وشجع على طلب العلم وأوصى بطلابه، وبين ما للمشاركين فيه من أجر، حتى بلغ التشجيع العلمي أوجه، وفتح باب العلم لجميع طلابه، ليس بينه وبينهم حاجز أو مانع. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على العلم وعلى السنة الشريفة، ويمكننا أن نلخص منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه في النقاط التالية: 1- التدرج في التعليم. لقد تدرج القرآن الكريم في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة ومحاربة المنكرات التي كان عليها الناس في الجاهلية، وثبت للتدرج أيضا العقائد الصحيحة والعبادات والأحكام، ودعا إلى الآداب السامية والأخلاق الفاضلة، وشجع الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات. وفي هذا كله كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين القرآن ويفتي الناس ويفصل بين الخصوم ويقيم الحدود ويطبق تعاليم القرآن، وكل ذلك سنة. 2- ميادين التعليم. ففي أول عهد الدعوة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ دار الأرقم للدعوة الإسلامية، فيلتف المسلمون الأوائل حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح المسجد فيما بعد المكان المعهود للعلم والفتوى والقضاء. ولم يقتصر تبليغ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على مكان محدود ولا على مناسبة معينة، بل كانت كل أوقاته صلى الله عليه وسلم في ميادين العلم والتعليم. 3- حسن التربية والتعليم. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثال المربي المخلص والمعلم المرشد، فإذا ما أراد أن يعلم أصحابه بعض الآداب خاطبهم ألين الخطاب وأحبه إلى نفس المخاطب، فيقول مثلا: إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. في الهامش مسند الإمام أحمد صفحة 100، حديث 7362، الجزء الثالث، انتهى الهامش. 4- التنويع والتغيير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. في الهامش فتح الباري صفحة 172 173، الجزء الأول، انتهى الهامش. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن يمل أصحابه، فيتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، لأن الاستمرار في التعليم والتوجيه يدخل الملل إلى النفوس فتقل الفائدة. فمن الحكمة سلوك هذا السبيل في التعليم، وهو الطريق الذي تعتمده اليوم المؤسسات التربوية في مناهجها التعليمية، وهي خير طريقة لتثبيت ما يتلقاه الطالب من المعلومات. 5- التطبيق العملي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من القرآن الكريم آيات معدودات، يبينها لهم فيتفهمون معناها ويتعلمون فقهها ويطبقونه على أنفسهم، ثم يحفظون غيرها. وفي هذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. في الهامش مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صفحة 6 انتهى الهامش. وأكثر من هذا، فإن بعضهم كان يقيم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم أحكام الإسلام وعباداته، ثم يعود إلى أهله وقومه يعلمهم ويفقههم. من هذا ما أخرجه الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. في الهامش صحيح البخاري بحاشية السندي صفحة 52 الجزء الرابع انتهى الهامش. مثل هذه الأخبار تبين لنا جانبا عمليا من تطبيق أحكام الشريعة وتعاليمها. ومن المسلم به أنه إذا رافق العلم التطبيق العملي كان أجدى فائدة وأقوى رسوخا وأشد ثبوتا في النفوس. فما ظننا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتلقون كل هذا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه؟ وما أجمل هذا التعليم وما أطيبه. إن مثل هذه الحوادث وما فيها من تعاليم وأحكام وآداب سيذكرها أصحابها ومن يسمع بها ما دامت فيهم نبضة عرق أو خفقة قلب. 6. مراعاة المستويات المختلفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم، فإن الكلام الذي لا يبلغ عقول السامعين ولا يفهمونه قد يكون فتنة لهم فيأتي بغير المقصود منه. لقد كان الرسول الكريم يخاطب حضوره بما يدركون، فيفهم البدوي الجافي بما يناسب جفاءه وقسوته، ويفهم الحضاري بما يلائم حياته وبيئته، كما أنه كان يراعي تفاوت المدارك وانتباه أصحابه وقدرهم الفطرية والمكتسبة. فتكفي منه الإشارة إلى الألمعي الذكي، واللمحة العابرة إلى الحافظ المجيد. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل لك فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. في الهامش صحيح مسلم صفحة 1137 من الحديثين 18-20 الجزء الثاني، والأورق الذي فيه سواد ليس بصاف، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب. انتهى الهامش. لقد كانت الوسيلة الوحيدة لإقناعه بصحة ما أنكره أن يقيس ذلك على ما اعتاده من حياته العملية وبيئته البدوية. 7 التيسير وعدم التشديد. سعى الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام وتبليغه سعيا حثيثا، وسلك في ذلك أسهل السبل وأبسطها، واجتهد في تعليم المسلمين أحكام دينهم بأيسر الطرق وأقربها إلى النفوس، فكان يتوخى التيسير في جميع أموره وينهى عن التشديد والتعقيد. يريد من المسلمين أن يأتوا الرخص كما يأتون العزائم، وكثيرا ما كان ينهى عن التنطع في العبادة والتشديد في الأحكام، ولا بعد في ذلك كله، فإنه ناطق بلسان الشريعة السمحة الميسرة، ويتجلى لنا هذا الجانب من منهجه في تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم، ويظهر لنا مع هذا حلمه تارة وحبه لأمته تارة أخرى، وغضبه للحق حينا ونهيه عن التعقيد أحيانا. من هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم ما لبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. في الهامش فتح الباري، صفحة 335 و336 الجزء الأول، انتهى الهامش. وكان يدعو إلى التيسير دائما، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. في الهامش مسند الإمام أحمد، صفحة 12، حديث 2136، انتهى الهامش.
من فضلك تابع بقية المادة.